ترى هل كان لك صديق تعتقد أنك تعرفه حق المعرفة وفجأة حدث ما جعلك تكتشف جانبا جديدا من شخصيته لم تكن تراه من قبل؟ هذا ما يحدث عادة للمسيحيين حينما يبدأون في دراسة جادة وعميقة لرسائل بولس الرسول. فقد اعتاد معظم المسيحيين أن يقرأوا حياة بولس ورسائله التي كتبها، فهم يسمعون الكثير جدا من العظات المبنية عليها، كما يتعلمون من الدراسات الكتابية التي تركز كثيرا على هذه الرسائل، وهم بذلك يشعرون بمعرفتهم لبولس ورسائله معرفة جيدة كمعرفة صديق حميم لهم. لكن كثيرين من المسيحيين مع ذلك سيندهشون عندما يدخلون أكثر إلى أعماق حياة بولس وفكره اللاهوتي، وينبهرون بجوانب جديدة يكتشفونها في هذه الأعماق.
وسوف نعرض في هذه السلسلة من الدروس موضوع أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس. وفي هذا الدرس الأول والذي أسميناه بولس وفكره اللاهوتي، سنبدأ بدراسة لحياة بولس وكتاباته لكي نكتشف العناصر الأساسية لفكره اللاهوتي. وفي هذا الإطار سنتناول ثلاثة مواضيع رئيسية. أولا، سنكتشف بعض الجوانب الهامة من خلفية بولس الحضارية، ثم نرى كيف أثرت هذه كلها بعمق في معتقداته المسيحية. ثانيا، سوف ننظر كيف نشأت الصلة بين معتقدات بولس وخدمته كرسول. وثالثا، سوف نعرف وجهات النظر المركزية للفكر اللاهوتي عند بولس، تلك الأفكار الهامة التي عليها أقام بولس الكثير من تعاليمه للآخرين. والآن دعونا نتناول خلفية بولس الحضارية بنظرة متعمقة.
تعلمنا الخبرة أن عوامل شتى تؤثر على أفكارنا عن الله وعن أنفسنا وعن العالم من حولنا، وما من فكر لاهوتي يأتي من لا شيء. هذا بالطبع ينطبق على بولس أيضا، فمع أن الروح القدس هو الذي قاده إلى الإيمان المسيحي، إلا أنه أي الروح القدس استخدم أيضا جوانب كثيرة من خلفيته لكي يقوده إلى الحق. هذا يعني أننا لكي نفهم أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس لابد لنا أن نحسن الاطلاع على حياته.
مما يؤسف له أننا لا نعرف الكثير عن النشأة الأولى من حياة بولس الشخصية، لكننا نعلم جيدا أنه نشأ تحت تأثير قوتين. القوة الأولى هي الحضارة اليهودية التي كان لها تأثير كبير على حياته، والقوة الثانية هي تعرضه للحضارة الأممية، أي لمزيج من الثقافتين اليونانية والرومانية، مما كان له بالغ الأثر على جوانب كثيرة من فكره. إذا قللنا من أهمية الدور الذي لعبه التراث اليهودي في حياة بولس، فغالبا ما سوف نسيء فهم أعماق فكره اللاهوتي. ويتجلى هذا الدور في عدة صور. فمن ناحية، يسجل العهد الجديد بوضوح أن بولس قبل أن يصبح مسيحيا كان يتمتع بوعي ذاتي قوي من جهة تراثه اليهودي، كما يتضح أيضا من وصفه لفترة شبابه قبل الإيمان أنه كان ملتزما بشدة بديانته اليهودية. على سبيل المثال في فيليبي 3:5 يقول الرسول بولس: مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي. كان بولس متدينا محافظا ومكرسا تماما لحفظ التقاليد اليهودية وممارستها. دعونا نرى كيف وصف بولس نفسه في غلاطية 1:14 إذ يقول: وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. في الواقع كان لدى بولس قبل إيمانه حماسة شديدة لديانته اليهودية، حتى إنه اضطهد الكنيسة المسيحية بعنف، معتقدا أنها واحدة من الهرطقات اليهودية. كما كان بولس مثقفا رفيع المستوى في فهم تقاليد الديانة اليهودية، ففي أعمال الرسل 22:3 نقرأ أنه تتلمذ على يد معلم مشهور في أورشليم اسمه غملائيل. لم يكن بولس مجرد متعصب جاهل، لأنه حظي بقدر عظيم من التعليم، وكان فهمه للفكر اللاهوتي اليهودي والكتب المقدسة رفيع المستوى. لم تكن حضارة بولس اليهودية ببساطة مجرد حضارة هامة بالنسبة له قبل أن يصير مسيحيا، لكنه أيضا ظل مدينا بشدة لذات التراث حتى بعد إيمانه. والدليل على هذا الفكر أنه استمر يمارس الكثير من العادات اليهودية حتى بعد الإيمان، فنجده يقول في كورنثس الأولى 9:20: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس. والعهد الجديد مليء بمواقف كثيرة توضح التزام بولس المسيحي بتقاليد آبائه. ونجد أن قوة انتماء بولس لهويته العرقية وولائه لبني جنسه ورغبته الشديدة في خلاصهم قد ظهرت على نحو واضح برغم اضطهادهم الشديد له بسبب إيمانه بالمسيح. على سبيل المثال كتب بولس في رسالته إلى أهل روميا 9:2-5 يقول: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين.
وبعد أن تناولنا أهمية الخلفية اليهودية لبولس، يمكننا أن نسأل الآن عن الكيفية التي أثرت بها خلفيته هذه على فكره اللاهوتي المسيحي. ونستطيع أن نقول هنا أن كل صفحة من صفحات رسائله تشهد عن هذا التأثير، لكن يوجد عنصرين مهمين يجب أن نتذكرهم بشكل خاص.
أولاً، استمر بولس بعد إيمانه المسيحي كما كان قبلا مقتنعا بسلطة كتب العهد القديم، وظل مؤمنا بها وخاضعا لها بلا تحفظ. ولم يكن بولس ليقبل ما قد يتعارض مع تعاليم العهد القديم.
للأسف شهدت فترات كثيرة في تاريخ الكنيسة وحتى في الوقت الحالي بعض علماء اللاهوت الذين اقترحوا أن بولس رفض تعاليم العهد القديم واستبدلها بإيمانه الجديد بالمسيح، لكن هذا الزعم هو أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ أن إيمان بولس في إله إسرائيل الواحد كما هو معلن في كتب العهد القديم كان إيمانا عميق الجذور، وكان مخلصا للقيم الأخلاقية المقدسة. ومهما يقال عن بولس فنحن على يقين أنه لم يرى ولو لوهلة أن إيمانه المسيحي تسبب في خلاف بينه وبين كتب العهد القديم، لكنه بدلا من ذلك كان التزامه بالمسيح سببا في تعميق حبه وإخلاصه لهذه الكتب.
دعونا نسمع ما يقوله بولس لتلميذه تيموثاوس عن كتب العهد القديم في 2 تيموثاوس 3:14-15. وأما أنت فأثبتت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. هذا يعني أن بولس ما زال يعترف بقانونية الكتب المقدسة اليهودية. ثانيا، بقي بولس أمينا للغاية للعقيدة اليهودية بأن الله سوف يرسل المسايا في يوم من الأيام. هذا المسايا هو الابن العظيم الذي يأتي من نسل داود حسب الجسد، والذي سينهي آلام بني إسرائيل كما ويوسع تخوم ملكوت الله لتشمل كل الأمم. وحقيقة الأمر هي أن بولس تحول إلى المسيحية لأنه آمن أن يسوع هو المسايا الذي انتظره طويلا. هذا هو السبب الذي جعله لا يتردد في أن يطلق على يسوع لقب المسيح. وكلمة المسيح أو كريستوس هي الترجمة اليونانية للكلمة العبرية مشيخ أو مسايا.
لم تكن المسيحية في نظر بولس بديلا لليهودية، لكنه اعتبرها غصنا من اليهودية والتي تعترف أن يسوع هو المسايا الحقيقي. كان هذان العمودان للإيمان اليهودي، أي الخضوع الكامل للكتب المقدسة والرجاء في المسايا، هما الركيزة التي تقوم عليها وجهات نظر بولس المسيحية. ويمكننا القول أيضا أن الكثير من المعتقدات المسيحية المركزية عند بولس كان أساسها التراث اليهودي.
لم يكن بولس متأثرا بتراثه اليهودي فقط، لكن الروح القدس استخدم أيضا اتصاله بالحضارة الأممية اليونانية في تشكيل فكره اللاهوتي. وفي المقام الأول يجب التنويه أنه خلال حياته لم يعش بولس فقط في فلسطين اليهودية، لكنه في أوقات مختلفة في حياته عاش في عالم الأمم أيضا. وحسب سفر أعمال الرسل 21:39 نقرأ أن بولس جاء من مدينة طرسوس الأممية في كيليكيا. ويقول الكتاب في أعمال الرسل 22-3 أنه تربى في أورشليم، لكن الآية 30 من الإصحاح نفسه والآية 25 من إصحاح 11 توضحان أنه لما بلغ سن الرشد انتقل ليعيش في طرسوس مرة أخرى. من الأمور التي ساعدت على اتصال بولس بالأمم أنه كان يتمتع بالجنسية الرومانية تمتعا كاملا. ففي سفر أعمال الرسل 22-28 نقرأ أنه لم يشتري هذه الجنسية بالمال، وإنما كان قد ولد فيها. وفي ذات السفر نجد أن بولس في أحوال عديدة كان بنشاط يؤكد حقوقه كمواطن روماني، ويستخدم جنسيته الرومانية في تعزيز تقدم الإنجيل وكذا في الدفاع عن نفسه. فوق هذا توضح رسائل بولس لكنائس الأمم أنه لصالح إنجيل المسيح كان يبدي رغبته في ممارسة عادات الأمم. في رسالة كورنثس الأولى 9-21 سجل الرسول بولس تصريحا لافتا للنظر: وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس. كان بولس ملما بحضارة الأمم إلماما وافيا، وبدرجة مكنته من التكيف مع سلوكياتهم وعاداتهم، وفي الوقت نفسه يحافظ على طاعته لناموس المسيح. وأخيرا نرى في بولس شخصية العالم المتعمق والعارف بالأدب الوثني، ونرى أنه في نصوص كتابية مثل أعمال الرسل 17-28 وتيتوس 1-12 يشير إلى فلاسفة وثنيين ويقتبس بعضا من أقوالهم. كان بولس ملما بفلسفات العالم اليوناني ودياناته.
والآن لابد أن نسأل أنفسنا، كيف أثرت معرفة بولس الرسول بحضارة الأمم على فكره؟ أو بتعبير آخر، كيف تأثر بولس نتيجة تعرضه لحضارة الأمم؟ قبل كل شيء لابد أن نوضح أن معرفة بولس بحضارة الأمم لم تجعله كما يزعم البعض يغير من المسيحية ليجعلها مقبولة لدى الأمم، لكنه من الواضح أنه ظل يهوديا في توجهاته الأساسية.
التأثير الأول هو أن اتصاله بالأمم ساعده على خدمتهم خارج الكنيسة، لأن درايته بقيم الأمم ومعتقداتهم كانت واسعة لدرجة أهلته لتوصيل رسالة الإنجيل إليهم على نحو أفضل من كثيرين. لهذا نجد في رسالة روميا 11-13 أن بولس كان يطلق على نفسه رسول الأمم. أبعد من ذلك، كان بولس مؤهلا لخدمة الأمم والدفاع عنهم داخل الكنيسة.
وفي الواقع قد تورط بسبب خدمته لهم في واحدة من الجدالات الفكرية الخطيرة التي شهدتها كنيسة القرن الأول الميلادي، وتمثلت المشكلة في: هل لابد للمؤمنين من الأمم أن يختتنوا أم لا؟ وبحسب ما ورد في الإصحاح 15 من سفر الأعمال نلاحظ أن بولس لعب دورا هاما في إقناع الرسل والشيوخ بأن المؤمنين من الأمم ليسوا في حاجة إلى الختان. وأيضا في رسالته لأهل غلاطية نراه يدافع بقوة عن حق الأمم في الإعفاء من الختان. لكن هذه المجادلة الواحدة حول الختان بالذات كانت بمثابة عينة لاهتمامات بولس الأوسع من أجل الأمم في الكنيسة. وبينما أصر كثيرون من المؤمنين اليهود أن المؤمنين من الأمم هم في أحسن الأحوال مؤمنون من الدرجة الثانية، نجد أن بولس من جهته قد أصر على أن المسيح نقض حائط العداوة الذي كان يفصل بين اليهود والأمم.
وكما كتب بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا 3:28-29 يقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. والموضوع الرئيسي في كثير من رسائل بولس هو أن الرب يسوع فتح باب الخلاص واسعا وبقوة أمام الأمم، حتى أن أي أممي يؤمن بالمسيح كان يحسب في نظر الله يهوديا أصيلا نقيا وكاملا، أيضا من جهة حفظه للناموس. وهكذا نرى أن خلفية بولس في الحضارتين اليهودية والأممية كان لها آثار متعددة على فكره. وإذا وضعنا في الاعتبار هذه الخلفية المزدوجة لبولس، نستطيع أن ندرك كيف كانت العلاقة بين فكره اللاهوتي وخدمته.
وكما سنتعلم، كانت خدمة بولس للكنيسة بمثابة مكتبة مرجعية مستديمة توفر له المعلومات لإعداد فكره اللاهوتي. وهكذا أثرت خدمته بعمق فيما اعتقده. ولهذا السبب يجب علينا أن نفحص الأبعاد المختلفة لخدمته.
سوف ننظر بالتحديد إلى ثلاثة أوجه في خدمة بولس، وهي وظيفته الرسولية، ومهمته الرسولية، وكتابته الرسولية. وصف الرسول بولس نفسه في 20 موقف على الأقل بأنه رسول، وكثيرا ما كان يصف نفسه بعبارة متميزة هي أنه رسول يسوع المسيح.
كان هذا الادعاء بهذه الرسولية أمرا هاما للغاية، لأن المسيح عين رسلا يتكلمون نيابة عنه للكنيسة بسلطة مطلقة. وكلنا نعرف أن بولس لم يكن واحدا من الرسل الأوائل الذين اختارهم الرب يسوع في إثناء خدمته على الأرض، ومع ذلك ادعى بولس أنه الممثل الرسمي للمسيح والمعتمد منه. وكان يؤكد دائما ويصر أنه أخذ رسولية لا تنقص في أي شيء عن فائقي الرسل. لكن كيف كان ذلك ممكنا؟ تكمن الإجابة في أن بولس كان قد استوفى جميع مؤهلات هذه الرسولية.
عندما كان الرسل ينتظرون انسكاب الروح القدس في يوم 50، صمم بطرس على اختيار رسول جديد ليحل محل يهوذا. وكذلك أوضح بطرس أن الرسل المعينين بسلطان رسمي من المسيح كان يتحتم أن تتوفر فيهم ثلاثة معايير: أولاً، وبحسب أعمال الرسل 1:21، كان يتحتم على الرسل أن يكونوا قد تعلموا مباشرة بواسطة المسيح نفسه في أثناء خدمته على الأرض. ثانياً، في أعمال الرسل 1:22، كان يتحتم أن يكونوا شهود بقيامة الرب يسوع. وثالثاً، كما في أعمال الرسل 1:23-26، هو أن اختيار الرسل الجدد لهذه الوظيفة كان يتحتم أن يتم بواسطة الرب نفسه. ولكن ماذا عن بولس؟ قد نظن للوهلة الأولى أن المعيار الأول لم يتوفر فيه، لأنه لم يتبع الرب يسوع وقت خدمته على الأرض. لكن نظرة فاحصة عن قرب سوف تكشف عن أهليته. في رسالة غلاطيا 1:11-18 يقول بولس إنه بعد قبوله الإيمان مباشرة قضى 3 سنوات في الصحراء العربية، وقد حدد طول تلك المدة ليبرهن أنها بالأغلب تتعادل مع المدة التي قضاها باقي الرسل مع الرب يسوع. كان الرب يسوع بنفسه يعلم بولس رسالة الإنجيل خلال تلك السنوات 3. لنسمع الآن كلمات بولس في رسالته إلى غلاطيا 1:11-12. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. كذلك حقق بولس المعيار الثاني، لأننا نقرأ في سفر أعمال الرسل 9:1-6 أن بولس رأى بالفعل المسيح المقام بينما كان في طريقه إلى دمشق. حقا لقد رأى بعيني رأسه المخلص المقام. وأخيرا نقرأ في أعمال الرسل 9:15 أن الرب يسوع بنفسه هو الذي عين بولس في وظيفته. لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. ومخافة أن يوجد أي شك حول شرعية رسولية بولس، تخبرنا رسالة غلاطيا 2:7-8 أن الرسل الأوائل المعتبرون قد أكدوا على دعوته ورسوليته، حتى أن بولس نفسه يكتب ويقول أنهم إذ رأوا أني تمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. وهذا معناه أن بقية الرسل اعترفوا أن رسولية بولس مساوية في قيمتها لرسولية بطرس. دعونا نسمع كلمات بطرس في رسالته الثانية 3:15-16 إذ يقول: كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسيرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. وبحسب رأي بطرس هنا يجب أن تدرج رسائل بولس مع باقي الكتب، وهذا يعني أنها مساوية لهذه الكتب المقدسة في القيمة. لقد عارض معلمون كذب كثيرون تعاليم بولس في كنيسة القرن الأول الميلادي، وللرد على أولئك المعلمين ذكر العهد الجديد بوضوح أن بولس هو رسول شرعي مثل باقي الرسل تماما. أكثر من هذا، قدم بولس للكنيسة مفاهيم كان من الصعب للجميع أن يقبلوها أو حتى يستوعبوها، ومع ذلك عندما كان يقوم بدوره كسفير للمسيح كان يتكلم بنفس السلطان باقي الرسل، كما كان يكتب أسفار الكتاب المقدس بسلطان إلهي. وهكذا أصبحت تعاليم بولس هي المعيار الذي يحدد صحة كل ما يقدم من تعاليم أخرى. إننا في الواقع نجد أن كتابات بولس تحمل في ثناياها سلطان المسيح نفسه. لذلك لا يمكننا أن نتبع المسيح بدون أن نتبع كتابات بولس. وحتى المسيحيين الأمناء اليوم لا بد أن يجعلوا أفكارهم اللاهوتية متطابقة مع فكر بولس. والآن، وطالما أن حقيقة سلطة بولس الرسولية مستقرة في أذهاننا، لا بد لنا أن نفحص مهمة إرساليته كرسول. ترى ما الدور الذي قام به بولس كرسول؟ ماذا كان عمله؟ يمكننا أن نعرف الكثير عن العمل الذي قام به بولس إذا نظرنا إلى رحلاته التبشيرية الثلاث ورحلته إلى روما. دعونا نبدأ بنظرة عامة حول رحلته الأولى كرسول للمسيح. نقرأ عن الرحلة التبشيرية الأولى لبولس في سفر أعمال الرسل الإصحاحين 13 و14. بدأت الرحلة عندما طلب الرب من كنيسة أنطاكيا سوريا أن تفرز بولس وبرنابا لكي يقوما بعمل خاص، وبعد ذلك مباشرة قاد الروح القدس بولس وبرنابا إلى جزيرة قبرص. وبعدما أتيحت لهما فرص كثيرة للخدمة هناك، قاما برحلة تبشيرية في آسيا الصغرى. كان بولس في البداية ينادي برسالة الإنجيل في المجامع اليهودية، ولكن بعد أن واجه مقاومة كثيرة من اليهود بدأ يبشر الأمم أيضا. نجح بولس في هذه الرحلة في تأسيس عدد من الكنائس، وأسس كذلك كنائس قليلة في منطقة غلاطيا. وبعدما سافر بولس وبرنابا ناحية الشرق ووصلا إلى ديربة، غيرا اتجاههما ورجعا مرة أخرى إلى مدن غلاطيا، ثم وصلا أخيرا إلى البحر وأخذا سفينة إلى وطنهما. كانت رحلة بولس الأولى كرسول للمسيح قصيرة إلى حد ما ولم تكن معقدة، لكنه في الرحلة الثانية سافر مسافة أبعد عن أرض فلسطين. ونقرأ عن رحلة بولس التبشيرية الثانية في سفر أعمال الرسل الإصحاحات من 15-36 إلى 18-22. بدأت هذه الرحلة حينما اختار الرسل وقادة الكنيسة في أورشليم بولس وبرنابا لكي يسلما رسالة للكنائس في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا وغلاطيا، ويوضحا للجميع أن المؤمنين من الأمم ليسوا في حاجة للختان وحفظ ناموس موسى لكي يخلصوا. لكن قبل الرحلة دب خلاف بين بولس وبرنابا، وسلك كل واحد منهما طريقا مختلفا، أما بولس فقد اصطحب سيلاس. وسافر الاثنان إلى سوريا أولا ثم كيليكيا حتى وصلا إلى غلاطيا، وكان في ليسترا في تلك المنطقة حيث انضم تيموثاوس لبولس في رحلته. وبينما كان بولس يواصل رحلته إذ أراد أن يبشر بالإنجيل في ناحية الشمال في آسيا وبثينيا، لكن الروح القدس منعه من ذلك فسافر لمدينة تيرواس الساحلية. وهناك في تيرواس أصبح سبب منع الروح القدس لبولس واضحا من خلال رؤيته الشهيرة للرجل المكدوني الذي دعاه لكي يبشر بالإنجيل في مكدونيا، وهي المقاطعة الشمالية لليونان. وعلى الفور استجاب بولس ومن معه للرؤية وسافروا بالسفينة إلى مكدونيا. وهكذا أسس بولس كنائس كثيرة في بلاد اليونان، منها كنيستا فيليبي وتسالونيكي في الشمال. وأخيرا اتجه بولس جنوبا حيث قام بزيارة أثينا، كما أسس كنيسة في مدينة كورنثوس. ثم ذهب بعد ذلك إلى أفسس، وبعدما قضى فترة هناك رجع لأرض فلسطين. وبعد الرحلة الثانية خرج بولس في رحلة ثالثة سافر فيها صوب الغرب مرة ثانية. نقرأ عن الرحلة التبشيرية الثالثة لبولس في أعمال الرسل 18-23 وحتى 21-17. وفي هذه الرحلة سافر بولس خلال أنطاكيا سوريا إلى غلاطيا وفريجيا، ثم أسس خدمة ناجحة مزدهرة في أفسس. ثم أمضى عدة أشهر في اليونان، وسافر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. وفي هذه الرحلة زار بولس الكنائس التي كان قد أسسها في رحلته السابقة للمنطقة. عندئذ رجع الرسول إلى أورشليم برا ثم بحرا. ولما رجع بولس إلى أورشليم بعد رحلته الثالثة اتهمه اليهود كذبا بالتحريض على الفتنة والعصيان، فقبض عليه الرومان. وقضى بولس سنتين في السجن، بعدها أصر أن من حقه أن ينظر القيصر في شكواه، مما ترتب عليه أن سافر إلى روما في رحلة رابعة. ونقرأ عن هذه الرحلة في أعمال الرسل في الإصحاحين 27-28، ونلاحظ أن بولس سافر معظم هذه الرحلة بالسفينة. وإذ كانوا في المسافة بين كريت وجزيرة مالطا، قامت عاصفة شديدة جعلت السفينة التي كان عليها بولس وعدد من المسجونين الآخرين تتفكك وتنحل. وبسبب حادث السفينة اضطر الملاحون والحراس وبولس ومرافقوه أن يقيموا في جزيرة مالطا لمدة 3 شهور قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى روما. عاش بولس في بيت تحت الحراسة في روما من سنة 60 حتى سنة 62 بعد الميلاد. واستطاع بولس في ذلك الوقت أن يبشر بحرية. تخبرنا التقاليد أن نيرون أطلق سراح بولس الذي سافر بعد ذلك إلى إسبانيا لكي يبشر بالإنجيل، كما نجد في رسائله لتيتوس وتيموثاوس إشارة إلى أنه سافر صوب الشرق لكي يؤسس الكنائس هناك ويشجعها. لكن من المحتمل أن نيرون أمر بالقبض على بولس مرة ثانية في في سنة 65 ميلادية، وبعدها بقليل أعدمه أخيرا. وإذا ألقينا نظرة سريعة للمنطقة التي بين أورشليم وروما، سنكتشف أن بولس زار أماكن كثيرة مختلفة واتصل بآلاف الناس في أكثر من 25 مدينة. ما الذي يمكن أن نتعلمه من الرحلات الكثيرة التي قام بها بولس؟ ماذا تخبرنا هذه السفريات عن أعماق الفكر اللاهوتي عند بولس؟
بالغنى عن القول أننا نستطيع أن نتعلم الكثير عن الفكر اللاهوتي عند بولس من رحلاته التبشيرية، لكن من أهم الأمور التي نتعلمها هو أن فكر بولس اللاهوتي لم يسمح له أن يكون عالما لاهوتيا أستاذ كرسي بالمعنى المتداول في عصرنا، لكن بولس بدون شك كان متعلما بمستوى رفيع، كما كان ذكيا أيضا بدرجة عالية. إنما الأمر الهام في هذا الصدد هو أن فكر اللاهوتي جعله يعيش حياة عملية مليئة بالخدمة والتضحية. لذا ونحن نتطلع إلى أعماق هذا الفكر، لا يجب أننا نتفق على مجموعة من الأفكار أو المعتقدات بمعزل عن الحياة العملية. هنا ينبغي لنا أن نتطلع إلى الأمر الجوهري والأساسي المغير للحياة من جذورها. حقا عندما نفهم فكر بولس اللاهوتي فهما صحيحا وممتازا، فسوف يلهمنا هذا الفكر ويرشدنا كما حدث معه إلى حياة خدمة جوهرية وعملية للمسيح والكنيسة والعالم.
الآن نستطيع أن نتأمل في الوجه الثالث من خدمة بولس، وهو كتاباته الرسولية أو رسائل العهد الجديد.
عاش بولس بإخلاص وبصفة مستديمة، مختبرا خفايا الخدمة العملية، مما جعله ملما إلماما وافيا بالمسائل الدقيقة التي تسببت في معاناة الكنائس التي كان قد قام بزيارتها. ويمكنك الآن أن تتصور كيف أن المشاكل في غلاطيا كانت مختلفة عن تلك المسائل التي كانت في أفسس، كما يمكنك أن تتخيل أيضا أن المشاكل التي في أفسس كانت تختلف عن التحديات التي في كورنثوس. كان لكل مكان ذهب بولس إليه مشاكله ومواقفه الخاصة. لذلك عندما كتب بولس رسائله كان مهتما بمعالجة الاحتياجات المحددة لكل موقف بذاته.
كتب الرسول بولس 13 رسالة في العهد الجديد في أوقات مختلفة من خدمته، ولأن رسائل بولس كانت موجهة لحل مشاكل خاصة معينة بالذات، لا نجد في أي منها خطة مفصلة تكشف عن طريقة منظمة لكل فكره اللاهوتي. لكننا بدلا من ذلك نجد أن هذه الرسائل تحتوي على تطبيقات رعوية لفكره اللاهوتي. ومن الواضح أن بولس كتب معظم رسائله لمعالجة مشاكل خاصة ومحددة في الكنيسة، وهذا ما سوف نتعرض إليه بالتفصيل في دروس لاحقة. لكن لكي نوضح هذه الحقيقة دعونا نفكر قليلا في رسالة روميا. فقد أخطأ الكثيرون من المسيحيين عندما تعاملوا مع هذه الرسالة معتبرين إياها شكلا نظاميا مختصرا لفكر بولس اللاهوتي النظري، وعليه استنتجوا أن مواضيع الرسالة ظاهريا تشكل أعماق الفكر اللاهوتي المنظم عند بولس. لكن فحصا للرسالة إلى أهل روميا عن قرب، يظهر أن بولس كتب حتى هذه الرسالة لهم ليعالج مشاكل خاصة بهم. أحد الأسباب التي من أجلها كتب بولس إليهم هو ترسيخ العلاقات بين المؤمنين من اليهود والأمم في روما. وإذا ألقينا نظرة عامة على بناء رسالة روميا، سنجد هذا التركيز الرعوي واضحا للغاية. ففي الإصحاحات الثلاثة الأولى ركز بولس على إثبات أن اليهود والأمم هم خطاط على حد سواء، وأنه لا هذا ولا ذاك له حق ادعاء التفوق والترفع على الآخر. وفي الإصحاحات من 4-8 أكد بولس كيف أن الله قدم نفس طريقة الخلاص للأمم تماما مثلما قدمها لليهود. إن اليهود والأمم هم في منزلة متساوية في نظر الله، كما نجد في الإصحاحات من 9-11 أن بولس قد ركز على حقيقة أن لليهود والأمم معا أدوارا متممة بعضها بعضا في تحقيق خطة الله للتاريخ البشري. ثم بعد تأكيده على هذه المواضيع العقائدية، عالج بولس في الإصحاحات 12-16 عدة مسائل من واقع الحياة المسيحية العملية والمتصلة عن قرب بالخلافات التي كانت بين اليهود والأمم. على سبيل المثال، أصر بولس في الإصحاح 12 على أنه بالرغم من اختلافاتهم لا بد أن يعمل المسيحيين معا كجسد واحد. وفي الإصحاح 13 شجع بولس على الاستقرار بحثه المسيحيين أن يخضعوا حتى للسلطات المدنية الحاكمة من الأمم. وقبل أن يختتم رسالته هذه، أي رسالة روميا، وفي الإصحاحات 14-16 ركز بولس على الحاجة إلى الفهم المتبادل بين اليهود والأمم فيما يتعلق بعادات كل منهما. توضح هذه الصورة الوصفية السريعة لرسالة روميا أن بولس لم يكن يقصد أن تكون الرسالة مجرد عرض نظري غير تطبيقي لمعتقداته، لكن بدلا من ذلك عالجت الرسالة المسألة الرعوية الدقيقة الخاصة بالعلاقة بين اليهود والأمم في الكنيسة المسيحية. وهكذا كانت رسالة روميا تطبيقا عمليا للفكر اللاهوتي عند بولس في صلته الوثيقة باحتياجات فعلية محددة للغاية. يحق لنا أن نصدق أنه كان لبولس مجموعة من المعتقدات اللاهوتية المصاغة صياغة منطقية حسنة، أو ما يمكن أن نسميه فكرا لاهوتيا منظما. لكن هذا الفكر اللاهوتي المنظم لبولس بقي غير مكتوب، أي لم يسجل على ورق، ورغما عن ذلك نجده يتخلل جميع رسائله. وبقدر ما نعلم لم يكتب فكره أبدا بهذا المعنى المنظم في شكل كامل، غير أننا نستطيع مع ذلك وعلى أساس ما كتبه فعلا من رسائل أن ننظم فكره اللاهوتي من جديد. ولكي نعيد بناء نظام الفكر اللاهوتي عند بولس، لا يجب أن ننظر في المقام الأول إلى المواضيع التي ذكرها أكثر، لأنه قضى معظم وقته يكتب عن أمور تهم الكنيسة في عصره. لكن عوضا عن ذلك، لا بد أن نسأل: ما هي المبادئ التي قام عليها ما كتبه بولس؟ ما هي نماذج الإيمان المترابطة التي تفسر تعاليم بولس الخاصة والمحددة؟ ما هي العقائد التي تربط الأمور العديدة التي كتبها للكنائس المختلفة؟ إذا أجبنا مثل هذه الأسئلة، سوف نستطيع أن نعيد تنظيم الفكر اللاهوتي عند بولس، وسوف نفهم بوضوح أكثر كيف أنه قصد برسائل بولس أن ترشد كنيسة القرن الأول، وكيف أنها يجب أن ترشدنا اليوم أيضا. الآن وقد تعرفنا على نظرات أساسية عن خلفية بولس وخدمته، أصبح في إمكاننا أن نفحص بعناية وبطريقة مباشرة وجهات نظره المركزية اللاهوتية.
وفي هذه المرحلة نحتاج أن نسأل أسئلة دقيقة وفاحصة، مثل: ما شكل بناء الفكر اللاهوتي عند بولس؟ ما نوع المعتقدات التي قامت عليها تعاليمه في الرسائل؟ وإجابة هذه الأسئلة أمر جوهري لفهم فكر بولس فهما صحيحا. كانت هناك تقاليد مسيحية كثيرة متأثرة ببولس، لدرجة أنه أصبح من العسير علينا أن نحدد كل طريقة تم بها فهم فكره اللاهوتي المؤثر.
ولذا سوف نركز هنا على اتجاهين أساسيين مما شغل اهتمام المفسرين. الاتجاه الأول هو النظرة المصلحة للفكر اللاهوتي عند بولس، أما الاتجاه الثاني فهو ما سندعوه النظرة الإسخاتولوجية الأخروية، أي النظرة المختصة بالأمور الأخيرة أو عقيدة الأمور الأخيرة التي نما تأثيرها في العقود الحديثة. دعونا نفحص أولاً وجهة النظر المصلحة عند بولس. كيف فهم المصلحون البروتستانت بناء الفكر اللاهوتي عند بولس؟ في القرون التي سبقت حركة الإصلاح، كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تعلم أن الخلاص يتطلب نعمة الله إلى جانب الاستحقاق البشري، وبحسب هذا التعليم يصبح التبرير عملية طويلة المدى فيها يغرس الله النعمة في المؤمن، عندئذ تجيز هذه النعمة للمؤمن بصفة مستمرة أن يصبح بارا أكثر إذ يمارس أعمالا صالحة، وهكذا يتبرر الناس وينالون الخلاص بالكامل عندما يمارسون قدرا كافيا من الأعمال الصالحة لكي يحسبوا أبرارا بالحقيقة على قياس ناموس الله. لكن عندما قرأ رواد الإصلاح مثل مارتن لوثر وأورليتش زوينغلي وجون كالفن رسائل بولس، اتفقوا أن التفسير الكاثوليكي الشرعي لبولس كان خاطئا، ولقد اتبع هؤلاء الرواد تعاليم أغسطينوس الذي نادى بأن التبرير ينسب دفعة واحدة للمؤمن، وبصرف النظر تماما عن الأعمال البشرية ودون الحاجة إليها. أما التقديس الذي هو العملية الطويلة المدى للحياة المسيحية فيتبع التبرير مباشرة، ثم يستمر طوال حياة المؤمن. أما التبرير فهو إعلان إلهي شرعي ولمرة واحدة وإلى الأبد بأن المؤمن قد تبرأ من ذنب الخطية كما قد حسب له الإيمان بالمسيح برًا. وأصبحت هذه العقيدة معروفة بمصطلح سولافيدي، أي بالإيمان وحده. ذلك أنها العقيدة تعلمنا أننا نتبرر بالإيمان وحده بالمسيح، وليس بالإيمان مضافًا إليه أعمالنا الصالحة. لا شك أن المصلحين كانوا على صواب فيما اكتشفوه بشأن هذه العقيدة في كتابات بولس، حيث شهدت كنيسة القرن الأول بعضا من فرق المؤمنين من اليهود الذين عرفوا بالتهوديين، وكان هؤلاء قد حاولوا أن يبرهنوا على أن الخلاص يتم بواسطة خليط من النعمة الإلهية والأعمال البشرية. لكن بولس واجه تلك الناموسية وقاومها، وأصر بأن التبرير هو حدث فريد قد تم بإعلان إلهي بمعزل عن أعمال الناموس تماما. وهنا نرى بوضوح كاف الشبه بين مجادلات المصلحين والمجادلات التي واجهها بولس. كذلك أصبح واضحا لنا بالمقارنة أن التفسير الناموسي للكنيسة الكاثوليكية يتشابه تقريبا مع ذات التفسير للتهوديين. كما نلاحظ أن عقيدة الإيمان وحده عند المصلحين كانت متطابقة مع تعاليم بولس، ولهذا اعتقد البروتستانت بصفة عامة أن بولس قد بنى فكره اللاهوتي في المقام الأول حول موضوع كيف يكون الخلاص مطبقا في حياة كل مؤمن. وفي مجال المصطلحات اللاهوتية التقليدية كان فكر بولس اللاهوتي قد قصد به أنه بني حول ما دعاه اللاهوتيون بأوردو سالوتيس، أي نظام الخلاص. والمقصود بهذا النظام هو سلسلة من العمليات المتعاقبة يتحقق بها الخلاص في حياتك وحياتي. ويعتقد معظم البروتستانت بحسب التقليد المصلح أن نظام الخلاص وخصوصا عملية التبرير بالإيمان وحده داخل هذا النظام هو بالأغلب المفهوم المركزي في الفكر اللاهوتي وأعماقه عند بولس. بالطبع قد أدرك البروتستانت على مر القرون أن بولس كان قد آمن بأمور أخرى عديدة بجانب عقيدة التبرير بالإيمان وحده، فقد كان بولس مهتما أيضا بالتاريخ الطويل لعمل الفداء الإلهي الذي بلغ ذروته في موت المسيح وقيامته. وفي المصطلحات اللاهوتية نحن ندعو هذا الوجه التعليمي لبولس هيستوريا سالوتيس، أي تاريخ الخلاص. لكن عادة وفي الأغلب كان الفهم التقليدي للفكر اللاهوتي عند بولس وحتى عهد قريب هو أن تاريخ الخلاص كان أقل أهمية عنده من نظام الخلاص. ومعظم البروتستانت حتى يومنا هذا لا يرون أن تاريخ الخلاص هو محور الفكر اللاهوتي عند بولس. وبقدر ما كانت النظرة البروتستانتية الأولى في تفسير بولس نظرة مهيمنة، إلا أنها لم تمضي بدون تحديات، فقد بلغت الخط الأمامي للفكر في العقود الحديثة وجهة نظر أخرى متممة لها، سوف ندعوها النظرة الإسخاتولوجية الأخروية عن الفكر اللاهوتي عند بولس.
وقد أعادت هذه النظرة أهمية الفكر أن نظام الخلاص عند بولس كان أكثر مركزية من تاريخ الخلاص. والحقيقة أن أفكارا وتصورات كثيرة طرحت حول الفكر اللاهوتي لبولس في العقود الحديثة. على سبيل المثال، حاول بعض اللاهوتيين البارزين أن يبرهنوا بأن بولس ركز في فكره اللاهوتي أساسا على إدماج خلفيته اليهودية بالفلسفات اليونانية. وقد رأى البعض الآخر في بولس شخصا يصادق على حياة أخلاقية عقلانية تسمو على رغبات الجسد، ولا يزال آخرون يحاولون البرهنة بأن الفكر اللاهوتي لبولس تأثر بعمق بالديانات الهليانية المليئة بالأسرار أو بالرؤيوية اليهودية ذات الطابع النبوي. إن بعض وجهات النظر هذه تسهم بعمق في الفكر اللاهوتي لبولس، لكن ليست ولا واحدة منها أثبتت نفعا بمثل ما فعلته النظرة الإسخاتولوجية الأخروية في فكر بولس.
ولكي نفحص النظرة الإسخاتولوجية الأخروية لفكر بولس، سوف نركز في ثلاثة مواضيع. أولا، المصطلح الفني لكلمة إسخاتولوجي، وثانيا، بناء الفكر الإسخاتولوجي الأخروي لبولس، وثالثا، المعاني المتضمنة للفكر الإسخاتولوجي الأخروي لبولس. دعونا ننظر أولا على المصطلح الفني لكلمة إسخاتولوجي. تأتي كلمة إسخاتولوجي كمصطلح فني من أصل الكلمة اليونانية إسكاتاس، وهي تعني الأخير أو النهاية. وبالتالي فإن كلمة إسخاتولوجي تعني العقيدة أو التعليم عن الأمور الأخيرة أو نهاية الزمن. هذا وكثيرا ما يستخدم العهد القديم مصطلحات مثل الأيام الأخيرة أو الأزمنة الأخيرة ليشير بها إلى تلك الذروة العظمى في تاريخ الخلاص والتي كانت ستتحقق بمجيء المسيح أخيرا إلى الأرض. وفي عدة مناسبات يشير العهد الجديد إلى تحقيق هذه الأيام الأخيرة أو الأزمنة الأخيرة التي كان العهد القديم قد تكلم عنها، يشير إلى تحقيقها في يسوع المسيا. إنه من هذا الاستعمال للكلمة اليونانية إسكاتاس أتينا نحن بالمصطلح اللاهوتي إسخاتولوجي، والذي يعني عقيدة الأيام الأخيرة أو الأزمنة الأخيرة. والآن نذكر أن مصطلح إسخاتولوجي الأخرويات في علم اللاهوت النظامي التقليدي قد استخدم في المقام الأول للإشارة إلى تعليم الكتاب المقدس عن المجيء الثاني للمسيح. لكننا عندما نتحدث عن الطريقة التي فكر بها بولس إسخاتولوجياً، يجب أن ننظر إلى المصطلح في معناه الأوسع الذي يشير إلى ما هو أكثر كثيرا من حادثة المجيء الثاني منفردة. وكما سنرى كيف فهم بولس كل معلوماته عن المسيح من مجيئه الأول حتى مجيئه الثاني باللغة الإسخاتولوجي أو علم الأزمنة الأخيرة. لكي نرى كيف يمكن أن نوسع المصطلح إسخاتولوجي ليشتمل على ما هو أكثر من حدث المجيء الثاني للمسيح، لا بد أن نوجه انتباهنا إلى بناء الفكر الإسخاتولوجي الأخروي عند بولس، كيف كان يفكر في الأيام الأخيرة أو نهاية الزمن؟ وهنا سينقسم فحصنا لهذا الموضوع إلى ثلاثة أجزاء، هي الأصول، التطوير، ومواضيع الفكر الإسخاتولوجي الأخروي الرئيسية عند بولس. دعونا نفحص أولا في أصول الفكر الإسخاتولوجي الأخروي عند بولس. فكر علماء اللاهوت اليهود عادة في زمن بولس بأن العهد القديم قسم تاريخ العالم إلى دهرين رئيسيين. الدهر الأول هو زمن الخطية والضيقات الحاضرة، والذي أطلقوا عليه هذا الدهر، أو باللغة العبرية عولام هازي. وقد بلغ هذا الدهر أدنى مستوياته حينما عاقب الرب بني إسرائيل بلعنة إبعادهم ونفيهم إلى خارج أرض الموعد. فليس من المدهش أن علماء اللاهوت اليهود تكلموا عن هذا الدهر بصورة سلبية إلى حد بعيد جدا. لكن الربيين، حاخامات اليهود أو أحبارهم المعلمون، آمنوا أيضا بأن زمنا مستقبليا للبركة سيعقب زمن الضيق الحاضر، وسموا هذا الزمن المستقبلي الدهر الآتي، أو باللغة العبرية عولام هبا. وفي هذا الدهر الآتي سيحقق الله كل وعود البركة التي وعد بها شعب إسرائيل، كما آمنت معظم الفرق اليهودية في زمن بولس بأن ظهور المسيح سوف يمثل نقطة التحول الحاسمة بين هذين الدهرين. وعندما جاء المسيح، جاء معه يوم الرب، وهو اليوم الأخير الذي يبارك الله فيه شعبه ويهلك أعداءه. وكان ذلك اليوم بمثابة إعلان بدء الدهر الآتي. وعندما نقرأ رسائل بولس يتضح بجلاء إنه هو أيضا كان يعتقد بنفس نظرة الدهرين للتاريخ. وفي الواقع أشار بولس مباشرة إلى الدهر الذي عاش فيه بمصطلح هذا الدهر في 12 مناسبة على الأقل. فمثلا في كورنثوس الثانية 4:4 نجد أن بولس يسمي الشيطان إله هذا الدهر. في كورنثوس الأولى 1:20 نجد أنه يتكلم عن الفيلسوف الوثني ويسميه مباحث هذا الدهر. وبالمماثل استخدم بولس تعبير الدهر الآتي للإشارة إلى عصر المستقبل الذي ستتحقق فيه الدينونة الأخيرة والبركات الأبدية للجنس البشري. فمثلا في تيموثاوس الأولى 6:19 شجع المؤمنين أن يعيشوا بأمانة لكي يدخروا لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل للدهر الآتي. وفي رسالة أفسس 2:7 يقول بولس إن الله أقام المسيح من الأموات ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق. وربما يكون أفضل مثلا يوضح به بولس فكرة الدهرين هو المثل الذي ذكره في رسالته إلى أهل أفسس 1:21، حيث أشار على نحو واضح إلى كل من الدهرين عندما كتب عن المسيح الذي أجلسه الآب عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. بهذا الشكل لفكر الدهرين في أذهاننا، علينا أن نلتفت الآن إلى الطريقة التي بها أنشأ بولس علما مسيحيا متميزا في الأخرويات. هنا نستدعي مما سبق وأشرنا إليه أنه في علم الإسخاتولوجي الأخرويات التقليدي في اليهودية كان ظهور المسايا هو نقطة التحول الفاصلة بين هذا الدهر الحاضر والدهر الآتي مستقبلا. فلقد آمن اليهود على مر قرون طويلة بأنه في اللحظة التي فيها يأتي المسايا سوف ينال شعب الله حالا ملء بركاته، بينما يهلك أعداؤه في نفس اللحظة دمارا فوريا. ومع ذلك فقد واجه بولس كتابع للمسيح تحديا خطيرا لهذا المعتقد الراسخ منذ عهد بعيد. وكان بولس قد عرف أن يسوع هو المسيح الذي ينتظره بني إسرائيل، لكنه عرف أيضا أن يسوع لم يأتي بالعالم إلى ذروة النهاية كما قد توقع بني إسرائيل. إنما قدم بولس مثل يسوع نفسه ومثل باقي كتاب العهد الجديد أيضا، قدم حلا لهذه المشكلة عن طريق شرح وتوسيع للإسخاتولوجية الأخروية اليهودية التقليدية. وكما أوضح بولس أن عملية الانتقال من هذا الدهر إلى الدهر الآتي لم تكن ببساطة تبديلا آليا في الاتجاه من حقبة زمنية إلى الأخرى، إنما بدلا من ذلك استلزمت تلك العملية فترة من التداخل بين الدهرين عندما تم حدوثهما معا في ذات الوقت. ومن وجهة نظر بولس فقد تم تأسيس الدهر الآتي من خلال موت المسيح وقيامته وصعوده. وكان بولس واثقا أيضا بأنه مع صعود المسيح للمجد سوف ينتهي هذا الدهر الحاضر الشرير، كما سيتحقق أيضا الدهر الآتي في تمام كماله، وعندئذ تتحقق معه البركات الكاملة لشعب الله واستعلان الدينونة الأخيرة لأعدائه. وإلى أن يتم ذلك يتواجد الدهران معا، أي هذا الدهر والدهر الآتي جنبا إلى جنب. وبينما نحتفظ في أذهاننا بهذا الحديث عن أصول الفكر الأخروي عند بولس وتوسيع معناه، سيكون من المفيد أن نتناول بعضا من مواضيع رسائله والتي يجب فهمها بلغة هذا التداخل المشار إليه بين أزمنة التاريخ.
لقد أصبح شائعا أن توصف نظرة بولس الأخروية بعبارة ما حدث بالفعل والذي لم يحدث بعد، وذلك لأن بولس اعتقد بأن بعض جوانب الأزمنة الأخيرة أو الأيام الأخيرة قد تحققت بالفعل في المسيح، في حين أن جوانب أخرى لم تتحقق بعد. والآن دعونا نذكر بما يحتوي هذا الوصف من معاني.
من الجهة الواحدة وبحسب بولس يكون الدهر الآتي قد حدث بالفعل وهو حاضر هنا والآن، وذلك في عدد من الصور المختلفة والتي نذكر منها ثلاثة طرق الذي يظهر فيه هذا الموضوع في كتابات بولس. علم بولس في المقام الأول بأن المرحلة الأخيرة في ملكوت الله بدأت بالفعل عندما صعد يسوع إلى عرشه السماوي. فمثلا كتب بولس في رسالته إلى أهل أفسس 1:20-21: إن الله الآب عندما أقام المسيح من بين الأموات أجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. ومع أن ملك المسيح يبدو محققا بصورة أساسية في هذا الزمن الحاضر في السماويات أكثر منه على الأرض، يبقى الأمر صحيحا أيضا أن المسيح الآن يملك بالفعل على كل رياسة وسلطان. وبهذا المعنى يكون ملك الله في الدهر الآتي هو أيضا حقيقة واقعة في هذا الدهر الحاضر. نرى صورة ثانية من صور الدهر الآتي المحققة بالفعل في حاضر حياتنا، هي ما نسميه التذوق المبدئي لميراثنا الأبدي في الروح القدس. هذا التذوق هو بمثابة عينة تعطي فكرة عما سيجيء. فقد علم بولس بأن المسيح إذ ارتفع إلى عرشه في الأعالي سكب الروح القدس على الكنيسة لكي نختبر مسبقا عينة من الميراث الكامل العتيد أن يكون لنا بمجيء المسيح ثانية. وفي رسالة رومية 8:23 أوضح الرسول بولس هذه الحقيقة بالقول أن المؤمنين هم أولئك الذين لهم باكورة الروح. وكلمة باكورة هي ترجمة للكلمة اليونانية أباركي، وهذه ترجمة أيضا لمصطلح في العهد القديم دل على الجزء الأول من الحصاد. وكانت كلمة باكورة بمثابة علامة أن حصادا كبيرا متوقعا في المستقبل. وهكذا ففي رأي بولس تكون عطية الروح القدس في حياة كل مؤمن هي بمثابة تذوق للبركات العظيمة التي ستكون له في الدهر الآتي. وبنفس الطريقة حسب رسالة أفسس 1:14 فإن الروح القدس نفسه هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. وكلمة عربون هي ترجمة للكلمة اليونانية أرابون، وهي تعبر عن الروح القدس باعتباره وديعة أي عربون مقدمة من الله لنا، ضامنا أننا سوف ننال من الله أكثر كثيرا في المستقبل. ومرة ثانية نجد أن الروح القدس الذي هو بركة الدهر الآتي قد منحه الله لنا بالفعل في هذا الدهر. وأخيرا أشار بولس إلى حقيقة أن المسيح قد احتفل بتأسيس الخليقة الجديدة في ارتباطها بالدهر الآتي. وبفضل عمل المسيح يتمتع المؤمنون الآن جزئيا بعملية خلق العالم من جديد. وقد وعد الله شعبه في العهد القديم أنه في الأيام الأخيرة سيخلق العالم من جديد بكل ما تعنيه الكلمة، صانعا إياه كاملا كما كان قبل سقوط الإنسان في جنة عدن. دعونا نسمع كيف وصف الله لإشعياء الدهر الآتي. في إشعياء 65:17: لأني ها أنا ذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة. الحقيقة في ذهن بولس بأن المسيح كان يخلص البشر بالفعل برهنت على أن خلق العالم من جديد قد بدأ. وتعبر رسالة كورنثوس الثانية 5:17 عن هذه الفكرة بشكل جيد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ورغم أن بولس علم بأن جوانب كثيرة من الدهر الآتي قد تحققت بالفعل في زمن المجيء الأول للمسيح، إلا أنه آمن أيضا بأن بركات الأيام الأخيرة لم يحل أوان اكتمالها بعد، ولهذا تطلع بشوق إلى الوقت الذي فيه يتمم المسيح البركات والدينونة الأخيرة عند مجيئه الثاني. وهنا سوف نذكر مرة أخرى 3 صور توضح نظرة بولس بهذا الشأن. وكما قد رأينا في المقام الأول أن بولس علم بأن المسيح الملك يحكم الآن من عرشه في السماء، لكن بولس آمن أيضا بأن المسيح في مجيئه الثاني سوف يأتي بملكوت الله في تمام اكتماله. دعونا نرى كيف عبر بولس عن ذلك في كورنثوس الأولى 15:24-26. وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت. توضح هذه الآيات أن بولس كان ينظر إلى ما بعد الملك الحاضر للمسيح، أي إلى المستقبل الذي سوف تبطل فيه كل قوة وسلطان ورياسة يمكن أن تقاوم أهداف الله. هذا وسوف يظل المسيح في عرشه السماوي حتى يبطل كل أعدائه بما فيهم الموت ذاته. فبمعنى من المعاني آمن بولس بأن ملكوت المسيح قد أتى بالفعل إلى هنا، لكنه بمعنى آخر آمن أن هذا الملكوت لم يكن بعد هنا. وفي المقام الثاني، كما قد رأينا، آمن بولس أن الروح القدس هو باكورة حصاد الخلاص وعربون ميراثنا. لكن في مصطلحي الباكورة والعربون دلالة على أن نوال ميراثنا الكامل سيتحقق في المستقبل. دعونا نقرأ كيف عبر بولس عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا 8:23. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. هنا يربط بولس في الحال بين عطية الروح القدس كحقيقة حاضرة وبين المستقبل، ولأن الدهر الآتي هو حاضر معنا هنا، نحن نملك الروح القدس بالفعل، ولكننا لا نزال نئن في أنفسنا لأننا لم ننال بعد فداء أجسادنا. وقد كتب بولس بنفس الأسلوب في رسالة أفسس 1:14، يقول إن الروح القدس هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى. وهذا يعني أن الروح القدس هو مذاق عجيب، ولكنه مذاق عن عمل الفداء الأعظم، أي ميراثنا الكامل. وأخيرا، فمع أن الخليقة الجديدة قد أصبحت حقيقة روحية في حياة المؤمنين، إلا أننا ننتظر أيضا التجديد الكامل للخليقة، وفي ذات الوقت ملكنا الأبدي على الأرض الجديدة. بهذا المعنى كتب بولس في رسالة روميا 8:21: الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. كان بولس يتطلع بشوق إلى وقت مجيء المسيح ثانية باعتباره الوقت الذي فيه تصل الخليقة الجديدة إلى كمالها بالتمام.
تحدثنا عن جوانب قليلة للطرق التي عالج بولس بها مواضيع هامة بلغة هذا الدهر والدهر الآتي، ولكننا قد رسمنا الخطوط الجوهرية التي تشكل الأساس لكل وجهات نظره. وهكذا نفهم أن الدهر الآتي هو الآن حقيقة حاضرة فعلا ببركاته الكثيرة للمؤمنين، لكن في هذه الأيام الأخيرة لن ينتهي هذا الدهر بكل ما فيه من معاني، كما ولن يصل الدهر الآتي إلى تمامه، لأن ذلك سيحدث فقط عندما يجيء المسيح ثانية في مجده. ففي الوقت الحاضر إذن تتزامن ضيقات هذا الدهر في وجودها مع عجائب وبركات الدهر الآتي.
وبعد أن رأينا بناء الفكر الإسخاتولوجي الأخروي عند بولس، يجب أن نلتفت إلى بعض المعاني الهامة المتضمنة في آرائه.
عرفنا أن بولس عبر بصورة عامة عن فكره اللاهوتي في سياق الخدمة الرعوية، ولم يركز على الفكر اللاهوتي النظري غير التطبيقي، وإنما ركز على الاختبار البشري الملموس. وحتى فكره الأخروي لم يكن نظريا بحتا، بل على العكس من ذلك اعتقد بولس بأن الكثير من الصعوبات الواقعية التي تعاني الكنيسة منها نتجت عن التوتر الحادث في الحياة أثناء التداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي. ولذا أوضح بولس في كتاباته العمل الذي عمله الله مع المؤمنين في المجيء الأول، كما علم المسيحيين كيف يعيشون حياتهم أثناء انتظارهم لمجيء المسيح ثانية.
ولكي نكشف عن هذا الجزء العملي الذي ركز عليه الفكر الإسخاتولوجي الأخروي عند بولس، سوف نفحص ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول هو الاتحاد بالمسيح، والثاني القصد الإلهي، والثالث هو الرجاء المسيحي. دعونا ننظر أولا على تعليم بولس عن الاتحاد بالمسيح. أشار بولس في رسالته إلى أهل روميا 6:3-4 إلى أن اتحادنا بالمسيح ينقلنا حاليا من هذا الدهر إلى الدهر الآتي. وقد سأل بولس وهو يكتب عن الاتحاد بالمسيح بلغة المعمودية: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. وقد عبر بولس ببساطة عن هذا الانتقال من هذا الدهر إلى الدهر الآتي بأنه انتقال قد حدث موضوعيا من خلال موت المسيح وقيامته. ففي كل مرة يأتي الرجال والنساء إلى المسيح للخلاص بالإيمان، يحدث أنهم يتحدون معه في قيامته، وينشأ عن ذلك أننا لا نعيش بعد مستعبدين للخطية وتحت دينونة الله ضدها، فقد وهبت لنا الحياة الجديدة، الحياة المقامة، حتى أنه يمكننا أن نمارس حياة الخدمة للمسيح في حرية. وهكذا استمر بولس في شرح هذه الفكرة في رومية 6:10-11 بقوله: لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فأحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. كان تعليم بولس عن اتحادنا بالمسيح تطبيقا عمليا للفكر الإسخاتولوجي الأخروي في حياة كل المؤمنين. وكما تفوق المسيح على هذا الدهر ودينونته، فنحن أيضا قد أنقذنا من الخطية والدينونة. وكما أن المسيح يحيا الآن في قوة الدهر الآتي، هكذا نحيا نحن الآن أيضا في ذات القوة. حالما أدركنا كيف أن اتحادنا بالمسيح بالإيمان قد وهبنا الحياة الجديدة، يواجهنا سؤال صعب: لماذا وضع الله في خطته أن تكون فترة الأيام الأخيرة فترة تداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي؟ ما هو قصد الله؟ يشهد العمل التبشيري لبولس بين الأمم عن اعتقاده بأن خطة الله بشأن التداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي تضمنت توحيد المؤمنين من اليهود والأمم في شعب واحد للرب. كما آمن بولس بأن الله هو الذي وضع خطة هذا التداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي، حتى أن الكنيسة تستطيع أن تبلغ قدرا قياسيا من النضج الروحي. وأحيانا كان يصف بولس هذه الفكرة في صورة بناء هيكل الله، كما ذكر في أفسس 2:19-22، وفي مرات أخرى تكلم عنها بلغة بنيان الجسد البشري، كما في أفسس 4:15-16. وقد أدرك بولس بأن عملية إتمام النضج الروحي للكنيسة هي أحد أهداف الله الأساسية من عملية التداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي.
تحقق بولس أن هذه النظرة إلى التاريخ هي نظرة فريدة غير معتادة، ولم يحدث أنها أعلنت في الماضي، وهذا هو السبب الذي جعله يتكلم عنها باعتبارها سرا قد كشفه الله له، وكان عليه بدوره أن يفسره للآخرين.
كتب بولس في رسالة رومية 11:25 هذه الكلمات: فإني لست أريد أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. أشار بولس في هذا الجزء أن الله كان يستخدم هذا الزمن الحاضر، حيث تقست قلوب كثير من اليهود ورفضوا الإنجيل، لكي يخلص العدد الكامل من الأمم، أو كما عبر عن ذلك بالقول: إلى أن يدخل ملء الأمم. وكما أظهر بولس في أفسس 3:4-6، الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح، الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن
لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.
وفرت نظرة بولس في مقاصد الله دليلا لجميع المؤمنين الذين يعيشون أثناء التداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي لتتكيف حياتهم مع هذا التداخل. فلا يجب أن المسيحيين على مستوى الأفراد والجماعات أن ينظروا إلى هذه الفترة كفترة فيها ينتظرون في سكون واسترخاء تحقيق كمال الدهر الآتي، بل على العكس من ذلك تماما، فقد وضع الله هذه الفترة في خطته لنشاط عظيم وفعال، فهذا وقت خلاص وإنقاذ لأناس كثيرين من كل أمة على وجه الأرض، وهذه فترة تنمي الكنيسة أيضا وتجعلها كنيسة ناضجة روحيا. ولهذا السبب كرس بولس حياته لنشر رسالة الإنجيل وبناء الكنيسة، كما أنه قدم الدعوة للآخرين لينضموا إليه في هذا العمل.
كما نجد أيضا أن تعليم بولس عن اتحادنا بالمسيح أثناء التداخل بين هذا الدهر والدهر الآتي يوفر مصدرا أساسيا للرجاء بالنسبة للمسيحيين وهم يكافحون مع تحديات الحياة. تعرض بولس لآلام كثيرة في خدمته كرسول، وكان يعلم أن كل المسيحيين يعانون على نحو أو آخر، لكن الفكرة الإسخاتولوجية الأخروي لدى بولس قدم الرجاء للمسيحيين من ناحيتين على الأقل. الناحية الأولى هي أن الفكر الإسخاتولوجي الأخروي لبولس يعطينا الرجاء في المستقبل، إذ يلفت النظر إلى أننا قد بدأنا بالفعل نتمتع ببركات كثيرة من الدهر الآتي في حياتنا الحاضرة. فعندما ننظر إلى حياتنا ونرى تلك البركات الخاصة بالدهر الآتي والتي نملكها الآن بالفعل، هذا يمنحنا الرجاء في أننا سنتمتع ببركات أعظم وأكثر في المستقبل.
وكتب بولس في رسالة كورنثوس الثانية 4:16-18: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى.
ومن ناحية أخرى فإن البركات التي تنتظرنا رائعة، وهي أعظم من أي تجارب نتعرض لها في الحياة الحالية. كان هذا هو إيمان بولس الذي ساعده أن يكتب روميا 8:18:
فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
هذا معناه أن آلام الزمان الحاضر هي وقتية، وفي آخر الأمر سوف ينهي الرب يسوع هذا الزمان الحاضر الشرير ويخلق العالم من جديد كعطية مجيدة لأولاده.
اعترف بولس بأن إنساننا الخارج يفني بسبب مصاعب هذه الحياة، ولكنه أعلن أيضا أن إنساننا الداخل يتجدد يوما فيوما بفضل بركات الدهر الآتي التي نلناها بالفعل. فإذ قد تحررنا من الخطية ومنحنا قوة الروح، فهذا يمكننا أن نتلذذ بهذا التجديد اليومي داخلنا، وهكذا نقدر أن نثبت أعيننا على رجائنا الأبدي في المسيح. كما أن مذاق الدهر الآتي في حاضر حياتنا يساعدنا أن نتطلع بشوق إلى الوليمة الكاملة التي تنتظرنا مع رجوع المسيح.
تناولنا في هذا الدرس فكرة مختصرة عن بولس وفكره اللاهوتي، ورأينا كيف كان لخليقته تأثير عميق على فكره اللاهوتي، وتعرفنا على العلاقة بين خدمته الرسولية ومعتقداته المسيحية، كما أننا اكتسبنا أفكارا هامة لبصيرتنا تتعلق بالجوانب التي ركز عليها فكر بولس اللاهوتي من خلال اكتشاف فكره الإسخاتولوجي الأخروي.
وبعدما فهمنا هذه الأمور أصبحنا مؤهلين لدراسة حياة بولس ورسائله بطريقة أعمق في الدروس اللاحقة، ولن يقتصر الأمر على أننا سندرك بصورة أفضل ما علمه بولس للكنيسة الأولى في عصره، بل سنستطيع أيضا أن نفهم بوضوح أكثر ماذا تعني هذه التعاليم لنا نحن في الوقت الحاضر.